شلونه؟
طيب والدي شيخ أرسلت عسل وشوكولاتة بس ما لقيت وقت أجيبها.
بلغ سلامي للوالد والوالدة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق لخير الدنيا والآخرة. وبعد، نواصل قراءة سورة النجم، وكما تقدم معنا أن هذه السورة جاءت في بيان التفريق بين الأدلة الصحيحة التي هي وحي من الله وبين ما يكون من قبيل التخرصات وأهواء النفوس والشهوات الدنيوية. ولعلنا إن شاء الله نواصل في هذه السورة، سورة النجم. يقول الله عز وجل عارضا لحالة من حالات الضلال التي ابتعد فيها صاحبها عن الحق والهدى والدليل الصحيح إلى غيره، فقال سبحانه: أفرأيت الذي تولى. هذا سؤال واستفهام، هل رأيت هذا الذي تولى؟ أي هل تأملت في حالته وتفكرت في طريقته؟ الذي تولى أي أعرض ولم ينقد للأدلة الصحيحة التي يهتدى بها، وأعطى قليلا وأكدى. قيل أعطى من نفسه في سماع الأدلة أول الأمر، ثم بعد ذلك أعرض ولم يستمع لبقيتها من أجل أغراض دنيوية لا من أجل عدم صحة هذه الأدلة. وقيل بأن المراد به أعطى شيئا من ماله يسيرا، ثم بعد ذلك بخل ببقية ماله ولم ينفق في سبيل الله. قال تعالى: أعنده علم الغيب فهو يرى، أي هل يبصر حقائق الأمور ويعرف مآلاتها ويطلع على ما سيأتي إلى الناس في دنياهم وآخرتهم؟ وهذا هو الذي جعله يعرض عن الأدلة الصحيحة فلم ينقض لها. كيف أعرض؟ كيف أعرض بدون أن يفكر في صحة هذه الأدلة؟ هل يظن أنه إذا أعرض عن الحق ولم يستجب له أنه سيضر بالمؤمنين؟ لا والله، إنما يضر بنفسه، فإن المؤمن عليه البلاغ والدعوة إلى الله، فإذا فعل ذلك برئت ذمته ولم يلحقه من إعراض المعرضين شيء من المأثم. ولذا قال تعالى: ألم ينبأ بما في الصحف الأولى، أي ألم يخبر بما وجد في كتب الأنبياء السابقين؟ ألم ينبأ بما في صحف موسى؟ فموسى نزل عليه التوراة، فقيل المراد التوراة، وقيل الصحف التي أعطيها موسى عليه السلام في الألواح، كما قال تعالى: ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح، وفي نسختها هدى ورحمة لقوم يرهبون. وقيل بأن المراد به الإنجيل، ولعله أظهر. قال: وإبراهيم الذي وفى، أي ألم يخبر أيضا بما اتفقت عليه الشرائع السابقة وأصبح محل اتفاق بين جميع الشرائع، بأن إعراض هذا المعرض عن أدلة الحق لا يضر به إلا نفسه ولا يلحق الأذى بغيره؟ قال: وإبراهيم الذي وفى. إبراهيم عليه السلام قد استكمل دين الله وشعائره، ولذا قال: وفى، أي قام بجميع ما أمره الله عز وجل. ماذا في صحف إبراهيم وموسى؟ ألا تزر وازرة وزر أخرى، أي أنك يا أيها المعرض عن الحق لا يلحق بسببك شيء من المأثم للمؤمنين، إنما الوزر والإثم يكون عليك أنت. ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. يا أيها المعرض، لن يأتيك إلا ما سعيت. وهكذا المؤمن لن يلحقه شيء من الضرر بسبب إعراضه. قال: وأن سعيه سوف يرى. في يوم القيامة يتمكن الناس من رؤية نتائج بعضهم، ولذا كل واحد من الناس يطلع على ما عند غيره. وإن كان هناك من يزيد الله في خزيه بأن يجعل الناس ينتبهون للعقوبة الشديدة التي حصلت عليه، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى الله به. وقال صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل غادر لواء ينصب عليه يوم القيامة، يقال: هذه غادرة فلان ابن فلان، هذه غادرة فلان ابن فلان. قال: وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، أي سيحاسب العباد على مقدار أعمالهم، وسينال كل واحد منهم من الثواب والعقاب على حسب ما لديه من الأعمال. استدل طائفة بهذه الآية على أن النيابة لا تدخل في الأعمال الصالحة إلا ما ورد فيه دليل يدل على دخول النيابة فيه. قال وأن إلى ربك المنتهى، أي مآل الناس ومرجعهم سيكون إلى الله جل وعلا فيحاسبهم على أعمالهم. وقيل بأن الهداية والضلال بيد الله عز وجل، يعطيها من يشاء من عباده، ولذا قال وأنه أضحك وأبكى، أي سر المؤمنين باهتدائهم فاطمأنت قلوبهم لأنهم أخذوا بالأدلة الصحيحة ولم ينخدعوا بما هو باطل. وأبكى أي أبكى المعرضين عن الحق. وقيل بأن المراد أنه جعل بعض الناس يستهزئ بالحق، ولذا قال وأنه هو أضحك، أي أضحكهم في أول الأمر بأن جعلهم يستهزئون بالمؤمنين، لكنه سيبكيهم في آخر الأمر، ولذا قال في أواخر السورة وتضحكون ولا تبكون. قال تعالى وأنه هو أمات وأحيا، أي أن هذا الإله رب العزة والجلال هو الذي يقدر الموت على من يشاء ويقدر الحياة على من يشاء من عباده. وقيل بأن المراد بأنه سيميت هؤلاء المعرضين عن الأدلة الحق ثم يحييهم بأن يبعثهم يوم القيامة. ثم أورد دليلا على ذلك فقال وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. أصل الإنسان نطفة، شيء يسير من المني، نقطة واحدة، هذا أصل الإنسان. ثم بعد ذلك مني يمنى، ثم بعد ذلك أنشأ الله خلق هذا الإنسان فغيره من طور إلى طور ومن حال إلى حال حتى أصبح رجلا متكاملا. انظر إلى هؤلاء الرجال، كانوا في الأساس نطفة، وانظر الآن ما عندهم من القوة وما لديهم من تغير الحال. لو غالبك واحد منهم لم تنج منه إلا بعد تعب وهلكة. من الذي أعطاهم هذه القوة والقدرة؟ رب العزة والجلال. فالذي أعطاهم ذلك قادر على أن يجعل الرميم والعظام البالية إنسانا يحاسب ويعذب ويعاقب. ولذلك هذا من أعظم الأدلة والبراهين، فهو دليل شرعي وفي نفس الوقت دليل عقلي. ولذا قال وأن عليه النشأة الأخرى، أي أن الله عز وجل كما أنشأهم في الدنيا سينشئهم في الآخرة ليحاسبهم ويعذبهم ويثيبهم على أعمالهم. وقال هنا الذكر والأنثى ليبين قدرته جل وعلا في جعل من كان أصلهم واحدا متفرقين مختلفين. وانظروا إلى أشكالكم وأطوالكم وأعماركم، أنتم مختلفون مع أن أصلكم قريب بعضه من بعض، فهذا يدلك على قدرة رب العزة والجلال على إحياء العباد. قال وأنه هو أغنى وأقنى، أغنى أي أعطى العباد ما يحتاجون إليه، وأقنى أي زادهم على حوائجهم، فأعطاهم من الدنيا ما يكون زيادة عما يحتاجون إليه. من الذي فعل ذلك؟ رب العزة والجلال. هناك من العباد من أغناه ولم يزده، ومنهم من أغناه وزاده، ومنهم من جعله يحتاج إلى غيره. من الذي فعل ذلك؟ رب العزة والجلال. هذه آية عظيمة، لأن الله قد يفاوت بين العباد، وكما يفاوت بينهم في الدنيا يفاوت بينهم في الآخرة بحسب أعمالهم. ثم قال جل وعلا: وأنه رب الشعراء. الشعراء نجم من النجوم، قال المرزم عندنا، وهذا النجم يهتدى به، تعرف به السبل. فضرب الله هذا مثلا لأن الله عز وجل قادر على أن ينصب الأدلة التي يهتدي بها الخلق، ولذا نصب أدلة الكتاب والسنة. وبعضهم يقول الشعراء لا يهتدى به، فكأنه أتى بالنجم في أول السورة، والنجم إذا هوى الذي يستدل به، ثم أتى بهذا الذي لا يستدل به ليكون عند الناس قدرة على التمييز بين ما يصح الاهتداء به وما لا يصح الاهتداء به. في هذه الآيات بيان أن من أكبر أسباب الضلال هو الإعراض عن الحق وعدم السماع للأدلة الصحيحة. وفي هذه الآيات أنه إذا سمع العبد مقالة حسن به أن يتم سماعها لئلا ينزلها في غير منزلتها، ولئلا يفهم منها غير المراد بها. ولذا عاب الله على من استمع إلى جزء من الأدلة ثم أعرض عنها. وفي زماننا الحاضر نجد أن كثيرا من الناس لا يهتدي بسبب عدم إعطائه من نفسه لسماع الحق. تجده يضع القناة التلفزيونية فيستمع ناديا مناديا ينادي بالحق يعرفه ويعرف ثقته فيعرض عنه ولا يعطيه من وقته، فحينئذ يخشى عليه من الضلال. تجده يقرأ الجريدة من المقالات التي فيها أحكام شرعية، يأخذ لمحة من هذه الجريدة ثم يعرض. هكذا في وسائل التواصل الحديثة تجد بعض الناس ينقل الرسالة ويضع لها إعادة إرسال وهو قبل أن يفكر فيها. وفي هذه الآيات أن علم الغيب عند الله عز وجل، لا يصح لأحد أن يدعي كائنا من كان. وفي هذه الآيات أن أصول الشرائع متفقة، أصول الشرائع متفقة، من مثل تعظيم الله جل وعلا، ومن مثل الإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالقدر والملائكة والرسل، هذه أصول متفق عليها. ولذا ذكر الله عز وجل هنا أصلا متفقا عليه، وأن لا تزر وازرة وزر أخرى. وفي هذه الآيات أن العبد لا يؤاخذ بتقصير غيره، وأن من أعرض عن الحق لم يضر أهل الحق، من أعرض عن دليل الحق لم يضر أهل الحق. وفي هذه الآيات الثناء على إبراهيم عليه السلام. وفي هذه الآيات أن العبد لا يتضرر بمعصية غيره، كما قال: ألا تزر وازرة وزر أخرى. وفي هذه الآيات أن الإنسان سيجازى بعمله، الجزاء الأوفى. أما ما يؤديه الإنسان عن غيره فهذا من سعيه. مثال ذلك عندما تتصدق عن أبيك، لماذا تصدقت عن أبيك؟ لأنك أتيت من مائه، فهذا من سعيه. لماذا تتصدق عن صديقك؟ لأنه قد أحسن إليك فتتقرب لله عز وجل بذلك. وبالتالي ليس للإنسان إلا ما سعى، فإن إحسانه جعل الآخرين يقدمون له ثواب الأعمال الصالحة. وبذلك نعلم أنه ليس للإنسان إلا ما سعى. وفي هذه الآيات أن أعمال العباد تعرض على الله عز وجل، وفي هذه الآيات إثبات الجزاء وأن العباد سيجازون على أعمالهم. الجزاء الأوفى في يوم القيامة، وفي الدنيا أيضا ينال العباد من الجزاء الدنيوي ما يتناسب مع أعمالهم. ثم قال تعالى وأن إلى ربك المنتهى، في إثبات المعاد وأن العباد سيحاسبهم الله جل وعلا، وفيه إثبات أن الأدلة الصحيحة التي توصل للغاية الحميدة هي في الأدلة الشرعية كتابا وسنة. وفي هذه الآيات أن من تبع الحق واهتدى بدليله فإن الله عز وجل يسعده بخلاف من كان بضد ذلك. وفي هذه الآيات التذكير بالموت والحياة بعده، فإذا ذكر الناس بهذا اتعظت قلوبهم، فإنه كما مات غيرك ستموت أنت. كم من واحد دفنته في هذه السنة ستدفن أنت قريبا. وفي هذه الآيات أن الآيات الكونية يحتج بها وتوصل إلى المطلوب الصحيح، وأعظم الآيات الكونية دلالة الآيات التي ورد ذكرها في القرآن. وفي هذه الآيات أن أصل الإنسان من النطفة. وفي هذه الآيات إثبات يوم المعاد وأن الله ينشئ أبدان العباد. وفي هذه الآيات أن الرزق بيد الله جل وعلا يعطيه من يشاء من عباده، مهما فعلت لرد الرزق عن أحد فلن يرد رزقا ساقه الله إليك. صنفين، علماء وعامة، غير علماء. غير العلماء يجب عليهم سؤال العلماء لقوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والعلماء مسؤولون يرجعون إلى النصوص الشرعية كتابا وسنة. وإذا حصل من أحدهم خلاف فالناظر في الخلاف هم الفقهاء، هم الفقهاء، وبالتالي ينظرون إلى جميع الأقوال المذكورة في المسألة. من الذي لا يعتبر خلافه في مسائل الاتفاق والخلاف؟ هناك صفات وشروط في من تعتبر فتوى، تعتبر كلمته. هذه الشروط تعود إلى عدد من الأمور: الأول العلم، والثاني الورع والتقوى. الفاسق ما يجوز تأخذ من حكم، لكن في نفسه يعمل باجتهاد نفسه إذا لم يخادعه. أما الصنف الآخر فالمراد به من لا، إذن الصنف الأول من الشروط العلم، والصنف الثاني العدالة، من لم يكن عدلا لم تقبل قوله ولا تثق فيه، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. النوع الثاني من أنواع الصفات المتعلقة بالعلم، متى يكون الإنسان فقيها؟ إذا وجدت فيه أربع صفات. كم صفة؟ أربع صفات. الصفة الأولى معرفة الأدلة كتابا وسنة والقياس ونحوها من أنواع الأدلة. الشرط الثاني أن يكون عنده قدرة على فهم الأدلة، هناك طرائق للفهم، فهم القرآن والسنة ليس أمرا اعتباطيا حسب المزاج يفهم الواحد، لا، في شروط وفي ضوابط وفي طرائق وطريقة تختلف عن الطريقة الأخرى. من جاءنا وقال أنا أريد أن أخذ الأحكام من القرآن، كيف؟ ما عندك قدرة حتى يعرف قواعد الفهم والاستنباط. عندنا خارطة فيها رموز وأشكال، لا نستطيع أن نعرف معاني هذه الرموز والأشكال إلا بالنظر في مفتاح الخريطة. هكذا القرآن والسنة ما تستطيع استخراج الأحكام منه إلا بطرائق معينة، قد تستخرج منه آداب، قد تستخرج منه مواعظ، قد تستخرج منه أدلة عقلية، لكن الحكم الشرعي لا يستخرجه إلا الفقهاء. ولذا قال الله عز وجل وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ما قال لعلمه كل أحد، إنما يعلمه الفقهاء الذين يتمكنون من استنباط الأحكام من الأدلة. إذا تكرر،
إيش كان السؤال؟ السؤال الأول،
إذا تقرر هذا عرفنا أن كان السؤال عن الخلاف المعتبر. إذا تقرر هذا عرفنا أن النظر في الخلاف ليس شأن كل أحد، وإنما هو شأن الفقيه الذي يستخرج الأحكام من الأدلة. الفقيه يميز، يعرف من يعتبر قوله ومن لا يعتبر. نعم. إذن شروط المجتهد قلنا أربعة: واحد معرفة الأدلة، اثنين القدرة على فهم الأدلة بمعرفة قواعد الاستنباط، ثلاثة معرفة مواطن الاتفاق والخلاف من أجل أن لا يجتهد في مسألة فيها إجماع فيخالف الإجماع، والرابع أن يعرف من معاني اللغة، أن يعرف من لغة العرب ما يمكنه من فهم الأدلة. النصوص الشرعية يضم بعضها بعضا عند النظر إليها، من جاء، وهذا عمل الفقهاء، من جاء إلى دليل من القرآن فأجراه على ظاهره وأخذ منه الحكم قد يقع في ضلال. لماذا؟ لأنه ليس بفقيه. مثال ذلك، الله عز وجل يقول: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ما المراد بالمطلقات؟ كل امرأة مطلقة كذا؟ إذن والمطلقات، هذه اللفظة لو أخذنا منها يمكن تكون صغيرة، ويمكن تكون كبيرة، ويمكن تكون حامل، ويمكن تكون مدخولا بها أو غير مدخول بها. فإذا جاءنا غير الفقيه قد ينزل هذا الدليل في غير موطنه، إن غير فقيه. إذا جاءنا الفقيه ضم النصوص بعضها إلى بعض. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء عموم، لكن ورد فيه التخصيص في مثل قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إذن لابد من ضم النصوص بعضها مع بعض حتى نفهم مراد الله جل وعلا. ومن ذلك ما يتعلق بالمطلق والمقيد. المطلق يراد به ما دل على فرد واحد غير معين بل شائع في جنسه، مثل ما لو قال: صلي ركعتين. أي ركعتين؟ يقول: أي ركعتين. قال: فتحرير رقبة. أي رقبة؟ يقول: أي رقبة. إن هذا مطلق. أما المقيد فأن يأتي مع الصفة زائدة عن أصله، كما لو قال: فتحرير رقبة مؤمنة. فتحرير رقبة مؤمنة. طيب إذا جاءنا مطلق ومقيد ماذا نفعل؟ إن كان في موضع واحد حمل المطلق على المقيد. مثال ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه. في الحديث الآخر: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. الأول مطلق ما في الشر، والثاني مقيد. فبالتالي ما دام أن حكمهما واحد وسببهما واحد فنحمل المطلق على المقيد. لو اختلف الحكم فحينئذ لا نحمل المطلق على المقيد. ومن أمثلة ذلك ما دام السائل يسأل عن الكفارات، في كفارة الظهار يجب عتق رقبة، فمن لم يجد صام شهرين، فمن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. بينما في كفارة القتال، في كفارة القتل قال: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة. في كفارة القتل لم يذكر الإطعام، فهل نقول من لم يجد الرقبة يطعم؟ قل: لا، لا يطعم. لماذا؟ لأن الحكم هنا مختلف عن الحكم هنا. فإذا اختلف الحكم لم يصح حمل المطلق على المقيد. أما إذا اتحد الحكم واختلف السبب، اتحد الحكم واختلف السبب، حينئذ وقع خلاف بينهم، والصواب أن المطلق يحمل على المقيد. ولذا قال في الظهار: فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، لم يذكر شرط الإيمان. وفي كفارة القتل قال: فتحرير رقبة مؤمنة. الحكم واحد، اعتاق، وجوب الاعتاق ووجوب الاعتاق، لكن السبب مختلف. في أحدهما السبب ظهار، وفي الثانية السبب قتل عمد، قتل. طيب هنا لم يحمل المطلق على المقيد. لماذا؟ إذن عرفنا الآن الحكم. المسألة في أي شيء؟ اتحد الحكم ولا اختلف؟ إذا اتحد الحكم واختلف السبب هنا في الظهار فتحرير رقبة بس ما ذكر مؤمنة، وفي القتل قال فرقبة فتحرير رقبة مؤمنة. الحكم فيهما واحد، حمل الحكم هو وجوب اعتاق الرقبة، والسبب مختلف، هذا قتل وهذا ظهار، ولذا وقع الخلاف في هذه الصورة. بعضهم يقول يحمل المطلق على المقيد، بعضهم يقول لا، والصواب أنه يحمل المطلق على المقيد. ليش؟ لأن العرب تطلق في موطن و تقيد في موطن آخر، فتحمل المطلق على المقيد. طيب يبقى عندنا شيء، وبالتالي نقول في كفارة الظهار لابد أن تكون ليش؟ مؤمنة. يبقى عندنا شيء وهو أنه قد يقع الاختلاف مرات، هل المطلق والمقيد اتحدا في الحكم أو اختلفا؟ مثال ذلك يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إيش؟ إلى المرافق. قيد الغسل بكونه إلى المرافق. وفي التيمم قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. قال إلى المرافق، ما قال إلى المرافق. هل يحمل المطلق على المقيد؟ فعند التيمم نتيمم إلى المرفق كما هو في الوضوء، أو نكتفي بكونه للكفين؟ قال طائفة: يحمل المطلق على المقيد. لماذا؟ قالوا: لأن الحكم واحد، هذا طهارة وهذا طهارة، فهما حكم واحد، فيحمل المطلق على المقيد. وقال طائفة: لا يحمل المطلق على المقيد لاختلاف الحكم، فهنا وجوب غسل وهنا وجوب مسح، والمسح يختلف عن الغسل، ولعل القول الثاني هنا أظهر.
جزاكم الله خيرا. نقول السائل: قرأت في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة الناس، فماذا أقرأ في الركعة الثانية؟ وهل يجوز أن أقرأ سورة قبلها؟
ورد عن ابن مسعود أنه قال: في من قرأ في السور في الركعة الأولى سورة وفي الركعة الثانية سورة مما قبلها في المصحف، قال: ذلك رجل منكوس القلب، ذلك رجل منكوس القلب. ولذا منع طائفة وكره آخرون أن يترك الإنسان معاهدة الترتيب في القراءة في الصلاة، والصواب جواز هذا وعدم المنع منه، لأن الله يقول: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، ولم يشترط الترتيب في القراءة.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم ما وجد مجموعة من الناس يقطعون الطريق إذا وجدوا أحدا ملتحيا أو منتقبة يضربونه وحلقوا لحيته ونزعوا نقابها فقتل أحدا منهم، فما حكمه؟
لماذا يقتل؟ ليس له حق في القتل، ليس له حق في القتل.
نسأل الله يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينهم رد الحمد. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: كيف يتدرج طالب العلم في تعلم التفسير؟ وما هي أول الكتب التي يقرأها؟ وهل يبدأ بتعلم المفردات أم المعنى العام؟
الذي يريد التفسير يتعلم أولا قواعد التفسير، كيف يفسر كلام الله جل وعلا. قد يأخذ الإنسان تفسير المفردات أو المعنى الإجمالي على سبيل التدرب، لكن ما تتقن التفسير إلا بمعرفة قواعد التفسير. حرص علماء الشرع على ضبط طرائق الفهم والاستنباط وبيان ما يكون دليلا وما ليس بدليل، هذا يسمى قواعد أصولية، كيفية فهم النصوص والتمييز بين ما يصح الاستدلال به وما لا يصح، هذا يسمى قواعد أصولية. ثم بعد ذلك لما ولدت الأحكام حاول العلماء أن يوجدوا لها عاملا مشتركا سموه قاعدة فقهية. مثال ذلك: الأمر للوجوب، هذه قاعدة أصولية يفهم بها الكتاب، لكن لو جاءتنا وحدها ما تفهم منها شيئا حتى تطبقها على الدليل. هذه القاعدة الأصولية تكون سابقة للأحكام، بخلاف قولك العادة محكمة، فهذه تستطيع، أو الضرر يزال، هذه تستطيع معرفة حكم الشارع بمجرد وجود القاعدة ولو لم يوجد دليل تفصيلي. فهذه القاعدة عبارة عن استقراء للأدلة وجمع بين الأدلة بين الأحكام المتشابهة تحت عنوان واحد، هذا يسمى إيش؟ قاعدة فقهية.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أيهم أحب وأقرب إلى الله في يوم الجمعة، أن أشتغل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو أشتغل بالصلاة أم بقراءة القرآن؟
ليس بينها تعارض. المصلي يقرأ كتاب الله والمصلي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فيتمكن من الجمع بين هذه الأمور. الموازنة إنما تكون فيما لا يمكن الجمع بينه.
يقول السائل: أحرمت من أبيار علي وأتمرت وحلقت شعري، ولكن لما قص شاربي ما هو الحكم؟
إيش؟
شارب، لما قص الشارب.
الشارب، قص الشارب لا علاقة له بالعمرة ولا بالإحرام. قال تعالى: لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين إيش؟ رؤوسا، ما قال شواربكم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هي الأسباب الموصلة بإذن الله إلى مرتبة اليقين في الدين؟
اليقين المراد به ثبوت القلب على الحق بحيث لا تزيغ بالإنسان الأهواء والمضلات والفتن، ولا ينجر المرء مع كل بارقة طمع، ولا تستهويه صيحات كل ناعق. واليقين قد أثنى الله عز وجل على أصحابه قال تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وأهل اليقين يمكنهم الله عز وجل من الفهم والاستنباط ومعرفة عواقب الأمور. واليقين من أعظم أسباب دخول الجنات، ومن أعظم الأسباب التي تجعل الإنسان يقدم على الطاعات. وأول اليقين منحة ربانية من رب العزة والجلال يعطيها من يشاء، كما قال سبحانه: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقد أخبر الله عز وجل أنه أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. سكينة لماذا؟ لأن عندهم يقين بصدق وعد الله جل وعلا، عندهم يقين بصدق وعد الله وأنه لا يتخلف. كيف نزرع هذا اليقين في النفوس؟ أول شيء سؤال رب العزة والجلال، لأن القلوب بيده جل وعلا. إذا سأل الناس ما يستكثرون به ويفاخرون: فاسأل ربك ما تنجو به في الدنيا والآخرة. وأعظم ذلك اليقين. واليقين أيضا من وسائل تحصيله تطويع النفس للاهتداء بالكتاب والسنة. تطويع النفس للاهتداء بالكتاب والسنة، بذلك تحصل على اليقين. ومن أسباب اليقين تأمل الآيات القرآنية، إن فيها من المقنعات مما يورث اليقين الشيء الكثير. ومن أسباب اليقين التفكر في قدرة الله في مخلوقاته وفي البدن. يقال بأن رجلين جلسا من الفجر يتنازعان مسألة، أحدهما من الأشاعرة والثاني من المعتزلة. فلما أضحوا مر بهم أحد أهل السنة فقالوا: ائتي تناقش معنا واستفد من هذا النقاش. فقال الرجل: عندي من اليقين ما لا أحتاج معه إلى مناقشاتكم. يعني يهتدي بالكتاب والسنة. فقالوا: والله هذا الذي نريد. لأن كل واحد منهم عنده حيرة واضطراب، كانوا يريدون يقين تثبت عليه قلوبهم. قالوا: هذا الذي نريد، فصفه لنا. احنا نسمع باليقين ولكن ما نعرفه، ودنا أنه يحصل عندنا. مجرد معرفة اليقين لا نعرفه يدلك على ما عليه القوم من اضطراب. فقال: اليقين واردات ترد على النفوس تعجز عن ردها. أليست الهداية بيد الله يهدي من يشاء؟ ومن أنواع الهداية حصول اليقين.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم الصلاة بالسروال وهو طويل ومسبع أو
متى يجوز للإنسان أن يصلي ما هي أنواع اللباس؟ يقول يشترط ستر العورة، وفي الفريضة يشترط أن يكون على عاتقه شيء، إذا وضع على عاتقه شيء من الثياب أجزأه مع ستر عورته. إذن هذا هو المقدار المجزئ. السروال وما نستطيع نعطي حكم عام، قد يكون هذا السروال أقل من السرة، بالتالي يكون بعض العورة ظاهرة، وقد يكون السروال خفيفا يشف عما وراءه، بالتالي لا يصح أن يصلى فيه. يدخل مع الإمام على وفق ما عليه الإمام، فإذا سلم الإمام قضى ما فاته.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل نويت الخروج من مناسك العمرة خطأ عند انتهائي من السعي، ثم تذكرت أنه بقي علي الحلق، فهل بطلت عمرتي بتلك النية؟
وجود نية، وجود مجرد الرغبة في التحلل، هذا لا ينتفي به حكم الإحرام، إنما ينتفي حكم الإحرام بوجود الحكم الجازم المقارن لفعل بالخروج من الإحرام بعد السعي.
أحسن الله عليكم. يقول السائل ما حكم الجلوس في المسجد إذا كان الشخص مترددا بين أنه كان أجنب أو لم يجنب؟
عندنا قواعد نعرف هل الإنسان أجنب أو لم يجنب. القاعدة قال جل وعلا وإن كنتم جنبا فطهروا، والقاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء فقد وجب الغسل، هذه القاعدة.
بارك الله فيكم. يقول السائل هل أسفل الركن من الوجه؟
الوجه يراد به ما تحصل به المواجهة، فما تحصل به المواجهة فهو وجه، وما لا تحصل به المواجهة فليس بواجه.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل الموالاة للمسافر في الصلاة، مثلا إذا صلى الظهر يصلي العصر جمعا، فإنه يقوم في الحال بعد سلام الإمام؟
الأصل أن الجمع سمي بهذا الاسم لاجتماع الصلاتين، فلو كانتا متفرقتين لم يقل عنه بأنه جمع، فإذا صلى المصلي المسافر في أول الوقت وجمع بين الظهر والعصر لزمه أن يأتي بهما مقترنتين. بعض الفقهاء أجاز التأخر اليسير.
تصلى عندنا صلاة الجنازة في المقبرة، ما حكم ذلك؟
جائز ولا حرج فيه، قد ورد من عدد من الصحابة الصلاة على الجنائز في المقبرة، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في المقبرة على المرأة التي كانت تقوم المسجد بعد دفنها.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل بعض الناس يأخذون كأسات الماء من المسجد ويذهبون بها إلى منازلهم، هل يجوز هذا؟
لا بد أن يستأذنوا القائم على المسجد.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل تقبيل الحجر الأسود بدون طواف هل يشرع؟
يجوز للإنسان أن يقبل الحجر الأسود بدون أن يكون معه طواف، فتقبيل الحجر الأسود عبادة مستقلة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن طاف بالبيت 7 أشواط قبل الحجر الأسود ثم ذهب فصلى ركعتين، هذا شو تسمى؟ إيش؟ سنة الطواف. ثم عاد إلى البيت فقبل الحجر الأسود، فدل هذا على أن تقبيل الحجر الأسود عبادة مستقلة وليست خاصة بالنسك.
يقول السائل: هل قراءة القرآن وختمه من غير تحريك الشفتين هل في أجر؟
من مر على المصحف بدون أن ينطق به له أجر التفكر والتدبر إن حصل منه ذلك، لكن ليس له أجر القراءة، هذا ما قرأ. العرب ما تطلق على الإنسان أنه قرأ إلا إذا كان يخرج الحروف، يخرج الحروف.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا رأينا رؤية نهتم بتفسيرها وكيف نختار المفسر؟
يذنب العبد ولا يهتم لذلك وكأنه لم يفعل شيئا، وتعرض له المسألة يحتاج فيها إلى معرفة حكم الله فلا يهتم لها ويقدم خط عشوى، وإذا جاءت المنامات سعوا إلى معرفة تفسيرها. أيهما أولى، معرفة ما أوجب الله عليك أو معرفة هذه المنامات التي نصفها من الشيطان ونصفها لا يتمكن، ونصف النصف لا يتمكن أحد من تفسيره وتأويله، قد يفسر على غير المراد منه؟ نعم.
أقول السائل: ما المقصود بالفحوى
الخطاب؟ يقول الله جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. طيب، من عمل أكثر؟ تقولون إيش؟ كذلك سيراه، فهذا يقال فحوى الخطاب، يسمي بعضهم مفهوم الموافقة الأولوي. مثال آخر، يقول الله عز وجل عن الوالدين: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. لو قال قائل: نهى عن التأفيف فيجوز الضرب، تقولون خطأ، الدليل يدل على أنه يمنع من الضرب. أين الدليل في نهي عن التأفيف؟ نقول: يفهم منه بفحوى الخطاب النهي عن الضرب. هناك نوع آخر من مفهوم الموافقة يسمونه لحن الخطاب. لحن الخطاب أن يكون متساويا، مثال ذلك أن يكون المنطوق والمسكوت متساويين. مثال ذلك في قوله: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. حرمت الآية أكل مال اليتيم، لكن الإحراق والإتلاف والإغراق حكمه وجايز، لأن لم يذكر ما منع إلا من الأكل. يقول: لا، ممنوع منه، يماثل إيش؟ الأكل، فيكون ممنوعا منه، هذا شو يسمى؟ لحم. طيب، دليل الخطاب أن يدل الحكم، أن يدل اللفظ على مقابل مدلوله. مثال ذلك: مثلنا قبل قليل بقوله لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، أجاز إيش في غير حالة البول؟ هذا شو يسمى إيش؟ دليل القطار، يسمى مفهوم المخالفة.
ما حكم القراءة للميت مقابل المال؟
الأصل في العبادات أن تكون توقيفية، ما نأخذ بعبادة إلا إذا وردت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما جاءنا دليل يدل على جواز إهداء ثواب القراءة، أين الدليل؟ الأصل أن ليس للإنسان إلا ما سعى، استثنينا الصوم أو الحج أو الصدقة لورود الدليل، فما لم يرد فيه دليل يبقى على الأصل. كم مرة ختم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن لعمه حمزة؟ عمه شو يقول؟ ما ختم. كم مرة ختم النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته الفضلاء الذين ماتوا في عصره، سعد بن معاذ ومن مات له من الصحابة؟ كم مرة؟ ولا مرة. تجيبون شيء أفضل مما يأتي به الرسول؟ لا يمكن. أولا لابد أن نعرف ما هي الفتن. الفتن الأمور الغامضة التي لا تعرف حقيقتها، والفتن ما يكون سببا من أسباب زيد الإنسان وانصرافه عن الحق إلى الباطل. الفتن ينبغي بنا أن نجتنبها ما استطعنا، وأن نتعوذ بالله من شرها، وأن لا ندخل أنفسنا فيها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ستكون فتن يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه على عرض من الدنيا. في الفتن يهتم الناس بأمور دنياهم ويغفلون عن أمر آخرتهم. في الفتن يضيع الحق ويتفرق أهله. ماذا نفعل في الفتن؟ نعتصم بالله كما قال صلى الله عليه وسلم عائدا بالله من الفتن، أعوذ بالله من الفتن. وكذلك نرجع إلى النصوص ونرجع إلى علماء الشرع كما قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ولولا فضل الله عليكم بهذه الشريعة وبوجود العلماء لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. أيضا من الأمور التي تقي الإنسان الفتن لا يستعجل في الدخول في أمور لا يدري ما أولها وما آخرها. كذلك من الأمور التي لاحظ في هذا الباب الإكثار من ذكر الله من أعظم أسباب الوقاية من الفتن. فاذكروني أذكركم، من ذكر الله كان الله معه. ومن أعظم ما يقي الناس آثار الفتن ضبط اللسان، انتبه، كلم في فلان وفلان والجماعة الفلانية والحزب الفلاني، احفظ لسانك، اشتغل بما أنت فيه، ستقف عما قريب بين يدي الله، حينئذ لا تعمل ولا تتكلم إلا بما ينفعك في ذلك الموقف.
قدمت معتمدا لمكة ومقيما لمدة شهر، وإذا فاتتني صلاة الجماعة صليتها قصرا، هل هذا صحيح؟
ليس بصحيح، وأخطأت وخالفت ظواهر النصوص. يقول الله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا إيش؟ من الصلاة. معناه عليك جناح إذا قصرت الصلاة وأنت لم تضرب. ما هو الضرب في الأرض؟ بالانتقال، تضرب برجلك في الأرض، تنتقل من مكان إلى مكان. ما إذا استقريت في بلد حينئذ أنت مقيم، والمقيم لا حق له في الترخص برخصة قصر الصلاة، عليه جناح بدلالة هذه الآية.
بارك الله فيكم. يقول السائل: إذا أتيت من جدة واعتكفت في أحد مساجد مكة أفضل أم في الحرم، وذلك من أجل الزحام؟
يحتاج إلى تأمل. الإشكال في هذا في الحديث: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام، هذا الآن الشخص سيشد الرحل ويسافر وسيأتي إلى مساجد مكة. فإن قلنا كلمة المسجد الحرام تشمل جميع حدود الحرم جاز له ذلك، وإن قلنا لا، خاصة بالمسجد، مسجد الكعبة، ما يجوز. ونحن كما تقدم معنا نرجح أن لفظة المسجد الحرام ليست خاصة بهذا المسجد. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما المقصود بالمصالح المرسلة؟
اليوم أسئلة أصولية. شرع الله شرع كامل، قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وقال: ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الكتاب وتفصيل كل شيء. وبالتالي هذه الشريعة شريعة كاملة جاءت بجميع المصالح. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فما من مصلحة إلا وهي في شرع الله وفي دينه. وبالتالي لا يوجد هناك شيء يسمى مصالح مرسلة، بل كل المصالح معتبرة مقررة من الشرع، وحيث وجدت مصلحة فهذا هو شرع الله. لكن في مرات يظن العباد أن المصلحة في شيء ولا يكون الأمر كذلك، بل يكون فيه المضرة والمفسدة. بالتالي ما أمر الله به فهو المصلحة. ولذا قال عز وجل: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، فيه مصالحكم. يقول: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث.
يقول السائل: ما حكم أخذ المرأة من زوجها أجرة مقابل إرضاء الأولاد؟
يقول تعالى: فإن أرضعنا لكم. هذه الآية كنت أريد أن يستدل بهذا، هذه الآية في المطلقة، هذه الآية إيش؟ في المطلقة، يجوز لها أن تطلب الأجرة على إرضاع ولدها، لأن المرأة المتزوجة أوجب الله عليها الرضاعة، فقال: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. لكن لا بد أن تلاحظوا أن الزوج يجب عليه أن ينفق على زوجته، كل ما تحتاج إليه من حوائجها على الزوج أن يعطيها. نعم. نحن نريد أن نكون على أفضل الطرائق وأكملها، وإذا كنا نريد ذلك فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم إلى مكة في مرات مختلفة لم يعهد عنه أنه أخذ عمرة من مكة. أنت أفضل ولا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عمرة لعمه لما جاء إلى مكة؟ نقول: إذن السنة الاتباع. إذا أردنا يرضى الله نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، والوالدة انفعها بغير ذلك، هي تنتفع بالدعاء أعظم من الانتفاع بالعمرة، تنتفع بالدعاء أعظم من الانتفاع بالعمرة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث، ذكر منها أو ولد صالح يدعو له، ما ذكر الدعاء إلا لأن الدعاء أفضل. الاعتكاف المراد به اللبث في المسجد لطاعة الله جل وعلا، ولا يتحدد هذا بيوم أو بليلة، ولا يشترط فيه الصيام على الصحيح، لأن عمر قال: يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: أوف بنذرك، قال: أوف بنذرك، في النهار أو في الليل؟ في الليل، ليلة. الليل محل صيام؟ ليس محل صيام. اعتكف ليلة أقل من مقدار يوم وليلة. من جاء إلى المسجد بعد العصر جلس إلى بعد التراويح يجوز له أنه يعتكف. يشتغل المعتكف بأنواع الطاعات وأعظمها الصلاة وقراءة القرآن.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز الفصل بين الطواف بذهاب للسحور؟
أهل العلم يشترطون في الطواف أن يكون متواليا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طوافا متواليا وقال: لتأخذوا عني مناسككم. فإذا قطع الطواف من أجل السحور قلنا: أوه، تستأنفه من جديد. فإن كان الطواف الأول مستحبا لم يجب قضاؤه.
ما هو الأفضل في الصلاة في سطح الحرم تجنبا لفتنة النساء أم بقرب الكعبة؟
الأفضل بقرب الكعبة مع تجنب النساء وحصول الخشوع في القلب، فاجمع بينها، وإذا لم تتمكن ف فحينئذ خشوعك في صلاتك أكثر أجرا. لما؟ عندنا فضيلة متعلقة بصفة العبادة وهي الخشوع، وعندنا فضيلة متعلقة بظرف العبادة أو مكان العبادة وهو الصفوف الأولى أو القرب من الإمام، فيقدم ما يحصل به الخشوع. هكذا يقرر الفقهاء. بعضهم يقول نقدم الصف الأول لما ورد من النصوص في ذلك. نعم. جمهور أهل العلم يرون أن الطواف يشترط له الطهارة من الحدث الأصغر، ويستدلون على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم طاف وقال لتأخذوا عني مناسككم. استدلوا على ذلك بما ورد عن ابن عباس الطواف بالبيت صلاة، قالوا والصلاة اشترط لها الوضوء فكذا الطواف. وهناك قول آخر بأن الطواف لا يشترط له الوضوء، ويقولون بأن الفعل النبوي للوضوء لا يدخل في قوله لتأخذوا عني مناسككم، لأن الوضوء ليس بمنسك. قالوا وآثر ابن عباس موقوف يقابل بأقوال غيره من الصحابة، وأثر ابن عباس ليس فيه اشتراط الوضوء، ويدلك على ذلك أن بعض شروط الصلاة لا تشترط في الطواف بالاتفاق. وعلى هذا فإن من ابتدأ الطواف وأحدث في أثناءه عليه أو يجوز له أن يكمل، إن كان لا يضره الوضوء كان قريبا فعله خروجا من الخلاف واحتياطا للعبادة، وإلا جاز له إتمام.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما حكم من يقوم بمناسك العمرة وإدراره تحت سرته نازل أسفل سرته تظهر؟
خروج شيء يسير من العورة بدون قصد صواب أنه لا يؤثر في الطواف، ويحسن بمن رآه أن ينبهه. يصح ذلك، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الليل بعد الوتر في أحاديث مختلفة، وبالتالي إذا أوتر الإنسان في أول الليل مع الإمام وأراد أن يقوم آخر الليل فيصليها شفعا بدون وتر. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخيرات، وأن يسلو علينا وعليكم نعمه، كما أسأله جل وعلا أن يقدر لكم المسرات وأن يغفر لكم الذنوب والخطيئات. اللهم أصلح أحوال الأمة وردهم إلى دينك ردا حميدا، واجمع كلمتهم على الحق، واحقن دماءهم، وألف بينهم، وولي عليهم خيارهم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك أن تملأ قلوبنا من اليقين من التقوى. اللهم يا حي يا قيوم اغفر لنا ذنوبنا ويسر لنا أمورنا وتقبل منا صيامنا وقيامنا وأعنا فيه على الخشوع وحضور القلب. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.